على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم وعلى أبيهم. الكلام ما زال في باب اجتماع الأمر والنهي. وقد بينا سلفا أن منهج المرحوم يكون بالنحو التالي: مقدمات 10 وتحقيق المسألة وتنبيهات 3. تقدم الكلام في التنبيه الأول والثاني، يقع الكلام على ذلك في التنبيه الثالث. التنبيه الثالث: يقدم المرحوم الشيخ أولا مقدمة استذكارية، بعدما يقدم مقدمة استذكارية يذكر بحث آخر تحت عنوان تعدد الإضافات، وأنه ما هو حال تعدد الإضافات عند المدرستين، مدرسة المشهور ومدرسة الآخر. النقطة الثالثة: كيف يمكن توجيه كلام المشهور، كيف يمكن الصلح مع المشهور. هاي النقطة الثالثة. احنا النقطة الأولى وهي النقطة الاستذكارية، قلنا سلفا أن باب اجتماع الأمر والنهي إنما يفترض في دائرة تعدد العنوان، حتى أن القائل بالجواز حاول أن يتشفع للجواز مع أن المورد من موارد التركيب الاتحادي تشفع إما وإما، إما عن طريق القول أن الأحكام تتعلق بالعناوين، وحيث أن فرض المسألة أن العناوين متعددة فيستلزم حينئذ أن يكون الأحكام منصبة على العنوانين المتعددين طبعا، وانصباب الحكم على العنوان اثنين متعددين يعني أن مركز الحرمة غير مركز الوجود، وأن مركز المصلحة غير مركز المفسدة، وأن مركز المحبوبية غير مركز المبغوضية. وبالتالي نفر من ضائقة التضاد عن طريق فكرة تعدد العنوان، وأن الأحكام تنصب على العناوين. هذا كان اتجاه رقم واحد في كيفية القول بالجواز، مع أن شبهة التضاد كانت قائمة، حاول أن يدفع شبهة التضاد عن طريق معنى المورد، وأكد أن المورد من موارد التركيب الاتحادي، لكن حاول أن يفر من أزمة التضاد عن طريق أولا أن الفرض المسألة تعدد عناوين، وثانيا أن الأحكام منصبة على العناوين، فمع انصباب الأحكام على العناوين ومع تعدد العناوين الاثنينية تحفر، فلا يقال اجتماع الضدين على شيء واحد، وإنما يقال اجتماع الضدين على شيء. هذا الاتجاه الأول والمبرر الأول لمن كان يلتزم بنظرية الجواز في باب اجتماع الأمر والنهي، حيث أنه فرض من ضائقة التضاد بفرض الاثنينية بالبيان المتقدم. هناك اتجاه آخر للقائل بالجواز لم يكن الاتجاه الثاني بان على أن الأحكام منصبة على العناوين، وإنما الأحكام منصبة على المعنونات، لكن يعتقد صاحب هذا الرأي أن المعنونات متعددة، أن المعنونات في الخارج متعددة، وإذا يعني يقول أن الأحكام تسري من العنوان إلى المعنون، وأن مصب الحكم هو المعنون لا العنوان، بيد أن المعنونات متعددة أيضا. بهذه الطريقة استطعنا أن ندفع غائلة التضاد ولا نلتزم بمشكلة التضاد، وذلك عن طريق فرض الاثنينية، لكن ها هنا فرض الاثنينية المعنونية لا الاثنينية العنوانية. هذا مسلك قائم بالجواز، إما هكذا وإما هكذا على وفق رؤية المرحوم الشيخ المؤلف. أنا بس عندي عبارة مختصرة جدا هنا تعرض إلى ذكرها، ما مسلط الضوء عليها حتى أنتقل إلى النقطة الثانية. النقطة الأولى شنو؟ كيف أو استذكار لمطلب متقدم سابق، حاصل المطلب المتقدم السابق شنو صار؟ القائل بالجواز كيف ضرب نظرية الجواز؟ وبين هناك نظريتان لتبرير مشكلة الجواز. احنا في الحقيقة والواقع إذا تستذكرون في مسألة اجتماع الودين، قلنا أن عندنا دليلان، وأن عنوان كل دليل غير عنوان الدليل الآخر. هذه قضايا موضع اتفاق عند الفريقين، القائل بالامتناع والقائل بالاجتماع. أصل البحث لما خلنا نحن خلنا على أساس تعددية عنوان، وكنا نلوح سابقا على أنه عنوان النهي عنوانا شموليا، عنوان الأمر عنوانا بدليا، هذا نوحنا فيه سابقا إذا تستذكرون. بعد تبين في الحقيقة والواقع لو نرجع إلى مرد كلامنا السابق، إحنا في بعض اجتماع الأمر والنهي نفترض أنه أحد العنوانين له شمولية كلية والعنوان الآخر له نظرة إلى الجزء. مثلا أضربكم مثال، في مثال هذا الذي انتهينا إليه سابقا الذي قلت لم يسلط المرحوم الشيخ النظر عليه، أحب أن أسلط الضوء عليه اللي غرض من هذا التسليط. إذا تكونون نحن سان مثالنا لا تخسر ومثال صلي، قلنا مثال صلي مثال فيه شيء من الحجارة لا بد من ترميمه، وواقع الاستقرار أنه الجزء، وصحيح السجود لا يتعقل إلا في ضمن الصلاة، لكن تمام الأزمة أين تتولد؟ لا تتولد إلا في حالة السجود. سابقا بينا بأن دليل لا تخصر له شمولية إلى كل حالات الغصب، دليل صلي ناظر إلى جزء من تارك اللاغص. فعادة نقدر أن نعبر أن علاقة السجود مع علاقة الغصب هي علاقة العموم والخصوص المطلق. طبعا إحنا إذا خلنا بلا هذا الترميم قد نوحي للآخرين علاقة العموم والخصوص من وجه، لكن بعد الترميم واستظهار الحال حقيقة المطلب أن العلاقة لا بد أن تفطر في باب اجتماع الأمر والنهي هي علاقة العموم والخصوص مطلقا، مو علاقة العموم والخصوص من وجه. أجل لو واحد يريد يجيب لي مثال صلي ولا تقصر علاقة العموم والخصوص من وجه، لكن إذا لوحظت النقطة في مادة الاجتماع وعلاقة العموم والخصوص المطلق. هذا حبيت بس أنبه أنوه عليه، ولأنه عندي إصلاح في المثال أعاود على جيد. هذه النقطة الاستذكارية. إذن لا 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 أبتعد كثيرا عن المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، حديثي في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هي نقطة استذكارية. النقطة الاستذكارية أصحاب مدرسة الجواز بنوا على الجواز عن طريق تعددية، إما تعددية عنوانية بناء على مبنى أن الأحكام تتعلق بالعناوين، أو تعددية معنونية بناء على تعلق الأحكام بالمعنونات لا بالعناوين. كيفما كان فرضت الاثنينية. ليش الهدف من فرض الاثنينية؟ حتى يكون مركز الوجود غير مركز الحرمة، مركز المصلحة غير مركز المفسدة، مركز المحبوبية غير مركز المفروضية. وبالتالي وإن كان المورد من موارد التركيب الاتحادي، لكن بوفق هذه التعددية نحن نقدر نتخلص من غائلة التضارب. هذا المطلب الاستذكاري، المطلب الذي بيدنا، أصل التنبيه الثالث. مرحوم الشيخ يقول حديثنا الماضي كان تعدد عناوين، الآن سنفكر مو تعدد عناوين وإنما تعدد إضافات. تعدد إضافات، شنو الفرق بين تعدد الإضافات وبين تعدد العناوين؟ تعدد الإضافات أن مادة الأمر، مادة الأمر ومادة النهي واحدة، بينما الحديث الماضي مادة الأمر غير مادة النهي. مادة الأمر في الحديث السابق شنو كان؟ الصلاة. مادة النهي يعني فعل الصلاة. مادة النهي شنو؟ فعل الغصبية. ومن الواضح فعل الصلاة فعل وفعل الغصبية فعل آخر. الآن أريد نفترض المادة للهيئة، المادة للوجوب والحرمة ليست متعددة، وإنما مادة الوجوب والحرمة واحدة. نعم، متعلق هذه المادة أو موضوع هذه المادة شيء متعدد. مثل ماذا؟ أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. خب، مادة الوجوب ما هي؟ الإكرام. مادة النهي ما هي؟ الإكرام. فالمادة بخلاف المثال السابق، المثال السابق شنو كان؟ لا تصرف، مادة الغصب، وصلي، مادة الصلاة. أما هنا ليست المادة متعددة وإنما المادة واحدة، مادة أكرم ومادة لا تكرم، المادة واحدة. إنما التعددية بتعبيره تعددية في الإضافة. يعني شنو الإضافة المقصودة؟ أكرم العالم حيث الإكرام أضيف إلى العالم، ولا تكرم الفاسق حيث أن عدم الإكرام أضيف إلى الفاسق. فرق بحثنا الماضي ويا بحثنا اليوم. بحثنا الماضي تعددية إضافات، أما هنا عفوا تعددية عناوين، معذرة، تعددية عناوين. أما هنا العنوان أو عبر قدر العنوان، المادة واحدة، العنوان المادة واحدة، لكن شنو؟ الإضافات متعددة، الإضافة متعددة. فرق مثال الأمس ويا مثال اليوم، مثال الأمس لا تصرف وصلي، أما مثال اليوم أكرم ولا تكرم. فالمادة للوجوب والمادة للنهي واحدة. نعم، التعددية تعددية ماذا؟ تعددية بلحاظ الإضافة. أكرم العلماء ولا تكرم الفساق. طب جيد، واضح، افترح فارق البحث الأمسي ويا البحث اليوم. شيخنا أنت شنو رأيك؟ يقول إن في المسألة قولان. يا مثال، عندما يكون العنوان واحد، أو بتعبيري عندما تكون المادة واحد، إلا أن التعددية تعددية في الإضافة. يقول كل ما المدرستان شنو؟ المدرسة الأولى، المدرسة الأولى وهي مدرسة الآخوند الخراساني، يقول كل ما ذكر في البحث الماضي نقوله ها هنا طابق النحل للنحل، ولا فارق بين ذاك البحث صلي ولا تقصر وبين بحث أكرم العالم ولا تكرم الفاسق.
البحث هو البحث، واتجاه البحث ومسار البحث هو مسار البحث. يعني شو مسار البحث هو مسار البحث؟ وضح لي مدرستك شيخنا الآخرون. مسار البحث ومسار البحث يعني، يقول ها مسار البحث يعني إن الذين قالوا بالجواب حاولوا أن يتغلبوا على مشكلة التضاد بفرض الاثنينية، إلا أن هناك كانت الاثنينية وليدة تعدد العنوان أو وليدة تعدد المعنى. هنا هم نقول إننا القائل بالجواز، القائل بالجواز أن التعددية محفوظة، لكنه تعددية وليدة ماذا؟ بعد تقدر تقول وليدة العناوين، لأن فرض المسألة العنوان واحد، وإنما تعددية وليدة الإضافة، وليدة الإضافة، إما الإضافة أو متعلق الإضافة. يعني إذا اتجهنا بنظرية العناوين نقول تعددية الإضافات، إذا اتجهنا بتعددية المعنونات نقول تعددية المضاف إليه، تعددية المضاف إليه. بعد الشيخ يتكلم، الشيخ يبين نظريته الآن، الشيخ يبين نظريته، يقول بعد انحفاظ الملاك في المسألتين، شنو الملاك في المسألتين؟ شنو الملاك في المسألتين شيخنا؟ قال احنا قلنا ملاك المسألتين ملاك الوجوب محرز، وملاك الحرمة أيضا محرز. بعد فرض إحراز الملاكين، ملاك الوجوب وملاك الحرمة في المجمع، بعد فرض إحراز ملاك الوجوب وبعد فرض إحراز ملاك الحرمة، إذا أحرز كلا الملاكين حينئذ ما قيل سلفان يقال حالا، ما قيل بالماضي يقال الآن. يعني شنو ما قيل بالماضي يقال الآن؟ بنفس الأريحية بس بعد الانحفاظ الضابط، الضابط ننسى. ملاك الوجود محفوظ بالمجمع، وملاك الحرمة محفوظ في المجمع، ملاك الوجود محفوظ في المجمع، وملاك الحرمة محفوظ في المجمع. فكما هناك أصحاب نظرية الجواز تشبثوا بتعددية العنوان أو بتعددية المعنون للوصول إلى الجواز والإفتاء بالجواز، هكذا ها هنا بعد انحفاظ الضابط أيضا أصحاب نظرية القائلين بالجواز يتشبثون بعد. لكن من عبر تشبث بتعددية العنوان؟ وأنا ما شو عبر تعددية الإضافة أو تعددية المضاف إليه متعلق الإضافة، وإلا البحثان من واد واحد. هذه حاصل المدرسة الأولى، مدرسة الآخون. إذا مدرسة الآخون قال هذا العصارة لهذه المطلب، شنو خلاصة نظرية الآخون؟ شنو صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا نجد فرقا بين مثال صلي ولا قصر وبين مثال أكرم العالم ولا تكرم الفاصل. المثال من واد واحد، وهناك الملاك محفوظ، وأصحاب الجواز تشبثوا بنقطة محفوظة هنا أيضا. هذا رأي من؟ رأي الخراساني. طبعا أنا عندي فالالتفات صغيرون جدا للخراساني. شنو هي الالتفات الصغيرون جدا؟ التفتوا لي شيخنا الخراساني، إحنا في مثال صلي ولا تخسر كنا نفترض أنه خطاب صلي بدلي عموما بدلية، وخطاب لا تخصب عموما شمولية، مش كنا نفترض سابقا أكدنا في مثال صلي ولا تخصب أن خطاب صلي بدلي وخطاب لا تخصب شنو شنو هنا رجاء لما تمثل إلا بالمثال أيضا مثل على أن النهي شمولي لكنه الأمر بدلي. يعني شنو نقول؟ أكرم عالما بينما أنت ثبت في المثال أكرم العلماء رجاء أكرم العلماء شمولي. فليش تغير اتجاه البحث وتخلينا احنا نعيش تشويش؟ لا رجاء حافظنا على هذا المثال نفس المثال الذي ذكرناه سابقا. هناك المثال كان احدهما عمومه عموما بدليا والاخر عمومه عموما شموليا. صلي عمومه بدلي لا تصب عمومه شمولي. هنا هم بدل ما تقول اكرم العلماء تقول اكرم عالما. ولا تخصب هنا سوي شنو؟ لا تخدم الفساق شمولي سوي شمولي. لكن واحد بدلي واحد شمولي. ولبسي بأن اثنينات شموليات لأن بحث الشموليات قد القضية تختلف وما نقدر نحكي هالحكي. احنا سابقا كل بحث مكان واحد بدلي والآخر شمولي. التنظير في باب الإضافات لا بد يكون بنحو أن يحفظ كل الخصوصيات. ومن أهم الخصوصيات الذي أثير سابقا أن أحدهما بدلي والآخر شمولي. هذا بس التفات صغيرونه. جيد، هذه المدرسة الأولى. المدرسة الثانية لمن؟ لمشهور علمائنا. إيش فيهم مشهور علمائنا؟ قال أقول أكرم العلماء ولا تكرم الفساق. ليس المورد داخل في طبعا عندما يكون العلاقة بين العلماء وبين الفساق علاقة العموم والخصوصي من وجه. وأنا هم هنا بس التنبيه، احنا بحثنا سابق ما كان على سبيل العموم والخصوصي من وجه، وإنما مرده علاقة الكل والجزء. لعله أرجعنا إلى علاقة العموم والخصوص مطلقة. ازعيفنا من هذا، اتركوا هذا بس بعدين حاولوا تتأملون فيه. بس أمطي برقية وأمشي. خب إذا مثال شنو؟ أكرم العلماء ولا تكرم الفساق. أيها المشهور أنتم ماذا أفتيتم في هذا؟ قال أن المورد من موارد التعارض. نظرية المشهور من موارد التعارض. لذا المشهور لما حكى قال بسم المشهور يحكي بسم الله الرحمن الرحيم إن التعارض إنما يكون تارة تعارضا بين متباينين تأكرم زيد ولا تكرم زيد، وأخرى يكون التباين والتعارض تعارضا على سبيل العموم والخصوصي من وجه، فإنه يتعارضان الدليلان في مادة اجتماع كقولنا. هم قالوا على حشايتهم كقولنا أكرم العلماء وبعد ولا تكرم الفساق. صارت عركة لو ما صارت عركة بين من؟ بين الخراساني وبين المشهور لو ما صارت عركة. ليه صارت عركة؟ ليش وين العركة؟ أكرم العلماء ولا تكرم الفساق على رأي الخراساني باب اجتماع الأمر والنهي، على رأي المشهور صار تعارض. وإحنا ندري أن باب التعارض بحث، باب اجتماع الأمر والنهي بحث آخر. شنو الفارق؟ في باب اجتماع الأمر والنهي، هاي تكرار، في باب اجتماع الأمر والنهي يوجد تعدد ميلاد. نحرز ميلاد في المجمع في المجمع في المجمع. أم ميلاد الوجوب ثابت أم ميلاد الحرمة ثابت؟ كلا الميلادين ثابت. ولذا قلنا المورد يدخل في سياق، يدخل في سياق التزاحمات الميلادية. أما باب التعارض شنو التعارض؟ إنا نعلم أن أحد الميلاتين ثابت، لكن ما نعلم يا ميلاد ثابت يا ميلاد ثابت. الشيء اللي يقول من الممكن، اسمعني، من الممكن أن هذا المثال يصلح أن يكون من مثال باب اجتماع الأمر والنهي وليس من باب التعارض. وإنما واقع العبارة لازم شو يقول الشيخ؟ هو شو يقول الشيخ؟ اللي يحكي يقول هذا مثال يلعب على الحبلية. ليش يلعب على الحبلية؟ إذا كان كلا الملاكين محرزين في المجمع فهو مثال
باب اجتماع الأمة.
إذا كان كل أحد الملاكين محرز دون الملاك الآخر نعلم بثبوت أحد الملاكين دون الملاك الآخر يدخل يا باب التراضي،
هذا هو
فيصلح عن. وإحنا أحيانا نسعف أنفسنا لحل هذه الخصومة الرجوع إلى الأبحاث الإثباتية الذي لها كشفا ثبوتية، عالم الإثبات يكشف عن عالم الثبوت. فإذا أجينا قلنا أن الخطاب الأول أكرم العلماء له من السعة والشمولية بأن الملاك ثابت حتى في المجمع، وأن خطاب لا تكرم الفاسق أو الفساق نحو خطاب له من الشمولية والسعة يثبت حتى المجمع، يعني الملاك هم ملاك الأمر موجود في المجمع هم ملاك النهي موجود في المنع. من عرفت علام الغيوب؟ أقول لك لا، مو علام الغيوب، وإنما تعرفت على ذلك عن طريق عالم الإثبات، فإن عالم الإثبات يكشف عن عالم الثبوت. فإذا الله قال سبحانه وتعالى عبر أكرم العلماء ونحن نقول أن هذا الدليل له من السعة والشمولية لأن يشمل المجمع، فقلنا لا تكرم الفساق له من السعة والشمولية يشمل المجمع، فهم ملاك الوجوب موجود هم ملاك الحرم موجود، فندخله حينئذ في باب اجتماع الأمن والنهي. أما إذا أجى واحد قال لا أحد الملاكين موجود دون الملاك الآخر يكون من موارد باب شنو؟ التعارض. فإحنا نقبل هذه العبارة على إطلاقها وسعتها وبعرضها العريض، إن هذا المثال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من أمثلة التعارض كما قالها هذه المقالة. من قالها؟ قال هذه المقالة المشهور. إحنا من أمثلة لا موج، إنما بيدك الميزان بيدك الاستيرة، أنت شوفه من يادك داخل في يادك. هذه حاصل النقطة الثانية. إذا النقطة الثانية شنو؟ ها هنا عندنا مدرستان في باب تعددية الإضافة، مدرسة الخراساني ومدرسة المشهور. ثم يقول ثالثا، النقطة الثالثة والأخيرة بالبحث، يقول ويمكن حينئذ أقول أنه لعل المشهور عبر ببعض التعارض وقال هذا المورد من موارد التعارض، إما لأنهم علموا أن أحد الملاكين موجود دون الملاك الآخر. إذا هذا شيء صحيح، كلامه صحيح حلو، يعني كان كلامهم وين؟ أنهم توصلوا إلى العلم بثبوت أحد الملاكين وعدم ثبوت الملاك الآخر، غاية الأمر لا نعلم أي الملاكين هو الثابت، فيكون حينئذ الحق معهم. لو علمنا بعالم الإثبات ولو بالقرائن الخاصة ولو بالقرائن الأخرى، علمنا تسألني من علمنا ولو بالقرائن أن هذا الملاك أحد الملاكين فيه موجود ليس كلا الملاكين، ولكن لا تعلم أن أي الملاكين هو الثابت، يصير باب التعارض. أو المشهور يبني على الامتناع، وأن الامتناع يعني التعارض، لأن الامتناع هو التعارض فإذا هم كلامهم يكون حينئذ وجيه. ليش؟ لمقدمتين. المقدمة الأولى شنو؟ يبنون على الامتناع، والامتناع يساوق التعارض. إذا أيضا كلامهم يصير صحيح، عبروا بالتعارض. ليش؟ هم يريدون يقولون المورد داخل في باب اجتماع الأمر والنهي، ولكننا نبني على نظرية، نظرية امتناع، والامتناع تجرنا إلى باب التعارض. إذ لا فرق بين الامتناع وبين باب التعارض.
لأنهم هم هم يعتقدون أن باب الامتناع هو عبارة أخرى عن باب التعارض. أقول ولا يشكل على الشيخ الخراساني كما أشكل البعض أنه أنت شيخنا سابقا قلت هناك فارق بين باب الامتناع وبين باب التعارض. باب الامتناع أنت عبرت عنه التزاحم ملاكي، بينما باب التعارض ماذا؟ مو تزاحم ملاكي، وإنما لا نعلم الملاك، مو تزاحم ملاكي، لا نعلم، نجهل الملاك، ما في تزاحم ملاكي، عدم العلم بالملاك. عند الخراساني باب امتناع غير باب التعارض، لكن المشهور لم يميز بين باب امتناع وبين باب التعارض. فعلى رأيهم الذين هم لا يميزون بين باب الامتناع وبين باب التعارض، لأن فكرة التزاحم الملاكي ما كانت عندهم مطلوقة، هم لما قالوا كل من يقول بالامتناع فهو قائل بالتعارض، على رأيهم، على رأيهم حينئذ. فإذا اعتقدوا في باب اجتماع الأمر والنهي بالامتناع، فقولهم بالامتناع يعني قولهم بالتعارض، ولذا لا يسجل إشكال على الشيخ الخراسان. ها أنت سابقا قلت باب الامتناع الذي بين قوسين هو التزاحم الملاكي غير باب التعارض، وما يحكي على رأيه، وإنما يحكي على رأي المشهور. هذه النقطة الثالثة، أطبق لك هذا المطلب. وبهذا ولله الحمد ننتهي من بحث اجتماع الأمر والنهي. بس أكفت قضية بقت عالقة في الذهني ما افتهمناها. شنو يا قضية بقت شيخنا؟ شوف هذا إشكال عظيم على الشيخ. شنو أنت شيخنا؟ احنا قلنا جولة البحث في باب اجتماع الأمر والنهي جولتان. الجولة الأولى أنت من أصحاب نظرية الجواز أم من أصحاب نظرية امتناع؟ هنا بشفافية تعبير المصطلح الفعلي، قلت بماذا؟ قلت بالامتناع ولم تقل بالجواز. والنقطة هذا اجتماع الضدين على شيء واحد، لأنه هو يرى أن الأحكام ليست متعلقة بالعناوين وإنما متعلقة بالمعنون، والمعنون واحد، لأن المعنون هو الوجود الخارجي والوجود الواحدي متعدد، عفوا والوجود الواحد الوجود الخارجي واحد وليس بمتعدد. تعددية العنوان وتعددية الفرد، تعددية العنوان وتعددية الفرد، تعددية الماهية وتعددية الفرد لا تشبع بعدما كانت الأحكام منصبة على المعنون والمعنون واحد. في هذا الاجتماع هذا كان حلو. طب أنت إذن من أصحاب يا مدرسة امتناعية، خب تقدم جانب النهي على الأمر وجانب الأمر على النهي. هو السوء ذكر ثلاثة وجوه لتقدم جانب النهي على جانب الأمر، لكن الوجوه الثلاثة ثلاثة مرتبة ارتبى وجه من الوجوه لا تناقش، هم بحث الإثبات يناقش، هم قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ناقش، هم الاستقراء ناقش. بالتالي ما عرفنا رأيه. الجولة الثانية فقط على رأي الشيخ الخراساني بلا جواب. أدري طينا رأيك في المسألة، أنت جربتنا إلى الامتناع، وبالتالي بالامتناع ما إلى ماذا نقول؟ علاجنا شنو؟ كيف يمكن حل المشكلة؟ الظاهر والله العالم يمكن أن يسند إلى الشيخ اللي يقول إفلاسنا من الأدلة الاجتهادية، ولا بد من المصير إلى الأصول العملية، والأصول العملية ما يمكن أن تضبط بحالة واحدة، تختلف من مورد إلى مورد آخر. هذا هو رأي المرحوم في المسألة. جيد، بس أطبق لك هذا العبارة فادي اسمع لي رجاعا. الأمر الثالث أي التنبيه الثالث الظاهر رأسا دخل هو في النقطة الثانية، ما ذكر المطلب الاستذكاري، رأسا دخل أنا رأيي خلافا للمشهور، الظاهر على التحقيق عندي أنا الخراساني شنو الظاهر؟ لحوق تعدد الإضافات
كمثال ماذا؟ وحدة عنوان تعدد إضافات، وحدة مادة تعدد إضافات، وحدة مادة وتعدد. أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، عموم خصوص من وجه لحوق تعدد الإضافات لمن يلحق بالبحوث السابقة، بحوث السابقة عشان بتعدد العنوانات والجهات. في هذا عطف تفسير، في ماذا يلحق؟ في أي شيء يلحق؟ لحوق في ماذا؟ تعدد الإضافات يلحق تعدد العنوانات في أي شيء؟ في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع، لو كان تعدد الجهة والعنوان، الجهة والعنوان عطف تفسير، لو كان تعدد الجهة أي العنوان كافيا عند من يقول بالكفاية مع وحدة المعنون وجودا وخارجا في الجواز الاجتماع، جواب لو كان، كان أيضا تعدد الإضافات مجديا ونافعا في القول بالجواز. وعرفت عبارته شوية مو شمولية. ليش مو شمولية؟ احنا قلنا القائلين بالجواز أصحاب الترتيب الاتحادي قسمناهم مدرستين، مدرسة تعدد العنوانات وعندنا مدرسة تعدد معنوات. هنا نجيب المدرستين المفروض تجيبين بعد، مو مدرسة واحدة تكتفي بها. جيد، شلون 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 يعني شي شلون؟ يعني ليش هناك جاهز؟ يقول أنا مركز الوجود غير مركز الحرب، مركز المصلحة غير مركز المفسد، مركز المحبوبية غير مركز المرغوبية. ضرورة أنه يوجب أيضا، يعني هنا كما هناك ضرورة أنه يوجب أيضا، يعني هنا كما هناك اختلاف المضاف بها بالإضافات. شلون يختلف؟ مركز المصلحة والمفسدة، مركز المصلحة شيء ومركز المفسدة شيء آخر، وبعد ومركز الحسن شيء ومركز القبح شيء آخر. طبعا الحسن والقبح قلنا قيمة عقلية، أما المصلحة والمفسدة قيمة تكوينية. لا ننساها، المصلحة والمفسدة قيمتها تكوينية، القبح والحسن ملاكها عقلي، وبعد حرمة وجوب ملاكها شرعي. شوف العبارة، المصلحة والمفسدة تكوينان، أنا ضبط تكوينان حتى نعرفه، والحسن والقبح عقلان، وبعد والوجوب والحرمة شرعان. مثل قولي أكرم، هنا قلت أن تقول أكرم العلماء، وأنا ما شو تقول أكرم عالما بدل العلماء، سوي عالما، أكرم عالما. وبهذا يتضح أن قول الشيخ الآخون صحيح في مثال أكرم عالما ولا تكرم الفساق. حلو، أما أكرم العلماء ولا تكرم الفساق نقول بالتعارض، ولا نقول بأن المورد من موارد اجتماع الأمر والقدر. ولذا كان المناسب للمثال الذي يذكره حتى يحفظ على أمانة البحث، أكرم عالما ولا تكرم الفساق، مو أكرم العلماء. ليش؟ شنو الفرق بين المثالين؟ أكرم عالما يصير عموم بدلي، بينما أكرم العلماء يصير عموما شمولي. وإحنا حديثنا السابق كله وين كان يقدم؟ بالبدلي والشمول، وليس حديثنا السابق كان اثنينات عمومات شمولية. إن شاء الله واضح الفرق بينهم. جيد، فيكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق على التحقيق من باب الاجتماع كمثالي، صلي ولا تفسد، لا من باب التعارض. رح يضرب المشهور، الظاهر لحوق في هذا البحث لا من باب التعارض إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع لم يكن هناك ملاك، يعني نعلم بملاك أحدهما ونعلم بأن الملاك في الآخر غير موجود في المجمع، نعلم بوجود ملاك في المجمع وعدم وجود ملاك آخر في المجمع، فإنه لا محالة يكون هذا. كما هو الحال أيضا، ويقول هذا ما كفر هذا البحث، يعني هذا الضابط
العلم بثبوت أحد الملاكين هو تعارض، العلم بثبوت كلا الملاكين هو باب اجتماع الأمر والنهي، سواء كان باب تعدد إضافات أو تعدد عناوين، كما هو الحال أيضا في تعدد العناوين. فما يتراءى من المشهور من المعاملة والتعامل مع مثال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق على أنهم يعاملونه المشهور معاملة التعارض على نحو التعارض العمومي والخصوصي من وجه، يقول هذا ما يتراءى إنما يكون بناء على الامتناع. ضيف هنا عبارة، شنو يقول؟ شنو يقول لازم نقولته؟ وبناء على مبنى المشهور من أن الامتناع هو لغة التعارض. أي حلو، بعد ما يجي راح إشكال على أشياء بعضهم أشكال عشان هالحكاية شيخنا، حتى لو راح امتناع، امتناع يبقى باب اجتماع الأمر والنهي وغير باب التعارض، لا، بناء على الامتناع وبناء على أن هؤلاء ماذا يقولون في باب الامتناع؟ هؤلاء مو إحنا مشهور يرون أن الامتناع كذا جيد، أو يقولون بالتعارض من يا جهة العلم بعدم ثبوت المقتضي لأحد الخطابين في المجمع أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع.